الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في هذا مشروعية السلام، وأنه من شعار المسلمين، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة. فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الموطن يتعلق بشيء من آداب السلام في ضوء ما دلت عليه آيات كتاب الله عز وجل. قد أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ففي الآية أمر الله عز وجل من حي بتحية أن يرد بأحسن منها أو بمثلها، إما أن يرد بالأحسن وهذا أكمل، أو يرد بالمثل، كان يقال له السلام عليكم فيقول وعليكم السلام، لكن إن زاد ورحمة الله وبركاته هذا أحسن. حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. تأمل هذا، يعني الآية تتعلق بالتحية، الآية تتعلق بالتحية، بأن يرد المسلم عليه على المسلم بتحية مثل أو أحسن، ثم تختم الآية بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذن السلام ورد السلام في حساب، نعم، في رد في حساب. إن الله كان على كل شيء حسيبا جاء عن سعيد بن جبير وغيره من أئمة التفسير، على قالوا على كل شيء حسيبا، أي من التحية وغيرها. إن الله على كان على كل شيء حسيبا، أي من التحية وغيرها. لا يظن الظن أن الأمور تمشي هكذا، يلقاك أخوك المسلم ويقول السلام عليكم ثم يعرض عنه، ثم يعرض عنه بدون موجب شرعي لهذا الإعراض، يسلم عليه ولا يرد السلام. هذا سيحاسبه الله عليه، هذا سيحاسبه الله عليه. إن الله كان على كل شيء حسيبا، قال أئمة التفسير، أي من التحية وغير التحية، الله يحاسب على ذلك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا، وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها. وهذا موطن الشاهد، عند دخول البيوت يلقى السلام، حتى الإنسان إذا دخل بيته على أهله وولده وألقى التحية عليهم السلام عليكم، كان ذلك بركة عليه وعلى أهل بيته كما جاء في الحديث. قال رحمه الله في هذا مشروعية السلام، وأنه من شعار المسلمين، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، أنه ينبغي الابتداء بالسلام، بل جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوا. الأصل أن يبدأ بالسلام، ملاقاة الناس وحديث الناس وتواصلهم أول ما يبدأون ذلك بالسلام، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها، فحيوا بأحسن منها، قدم الأحسن لأنه الأكمل والأولى، أو ردوها أي قولوا مثلها، ردوا عليه بالمثل، أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة، هذا يتناول أحسن منها التحية نفسها الألفاظ، وأيضا بشاشة الوجه وطلاقته وحسن الملاقات، وما يتبع السلام من مؤانسة وملاطفة وترحيب ونحو ذلك. قال فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها، بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع. وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك، كالذي استثنى الله تعالى بقوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخرها.
قال: وفيه الإرشاد للعباد ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، مثل ما في الآية المتقدمة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا من أهل البيت. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فلا يدخل البيت، لأنه لو دخل بدون إذن قد يقع نظره على شيء يحرم عليه أن يقع نظره عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. قال: لا يدخل بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، هذا مستفاد من قوله حتى تستأنسوا. فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، هو أزكى لكم. يرجع الإنسان بطيب نفس ويلتمس عذرا لمن قال له ارجع، أو قيل له الوقت غير مناسب، أو لا يتهيأ هذا الوقت استقبالك، أو شيء من هذا القبيل، يلتمس. البيوت فيها أشياء ما يدري عنها الإنسان من ظروف وأمور وأحوال وشيء من هذا القبيل. فإذا أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، ولا وجب عليه الرجوع، يعني لا يجوز عليها أن يجوز له أن يلح ويصر، إذا قالوا ارجع يرجع بنفس طيبة. وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن، إذا كان الدخول نفسه منيعا فكيف بما وراءه من أكل أو غير ذلك، إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك، من جرت عادتهم بالرضا بذلك، كالذي استثنى الله بقوله: ولا على أنفسكم، أي ليس عليكم في ذلك جناح، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أن تأكلوا من بيوتكم. الشيخ رحمه الله في التفسير قال: المراد ببيوتكم أي بيوت أولادكم، ما بيت الإنسان معروف الإنسان أن لا حرج عليه في ذلك، لكن الولد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، قال: أنت ومالك لأبيك. قال: وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك الذي استثنى الله بقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن الدخول إلا بإذن إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم حيث كانوا مترددين طوافين على الناس، فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث: حين اليقظة من النوم، ووقت النوم، ووقت الظهيرة.
قال: ونهى عن الدخول إلا بإذن، يعني عموم من في البيت على المكان الخاص بالأبوين، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. والحكمة في ذلك: قال طوافون عليكم، مثل ما عبر الشيخ كانوا مترددين طوافين، يعني في الخدمة وفي الحاجة وفي طوافون عليكم. قال: فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث، إلا في أوقات العورات الثلاث: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي للقيلولة وقت الراحة، ومن بعد صلاة العشاء أيضا التهيؤ للنوم. قال أهل العلم في المعنى هنا في كتب التفسير: حتى لا تقع عين الصغير على شيء، حتى لا تقع عين الصغير على شيء فيؤثر حتى في سلوكه، فيؤثر حتى في سلوك الصغير. قد تقع على عين على شيء فيؤثر في سلوكه، ربما تقع على عين على شيء فيؤثر فيه محاكاة لما رأى مثلا أو نحو ذلك. ولهذا هذه الأوقات التي عورات مثل ما وصفت، ويتخفى فيها، وربما يكون فيها شيء من الأمور الخاصة بين الزوجين أو نحو ذلك، فلا تقع العين على شيء ربما يؤثر. فماذا يقال الآن في هذا الزمان فيما يراه الصغار في الجوالات؟ وهذه نكبة عظيمة، نكبة عظيمة، مصيبة لا عاصم منها إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا الذراري والصغار على خطر من هذه الجوالات والنظر إلى ما فيها، لأن النظر يؤثر على القلب، وما يراه الناظر ببصره يلج إلى قلبه، مثل السمع أيضا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله بأسمائه كلها وصفاته كلها سبحانه وتعالى أن يحفظنا وذرارينا والمسلمين من شر هذه الأجهزة، وأن يتولانا أجمعين بالتوفيق والسداد والسلامة والعافية بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره، فإنها تحية مباركة طيبة.
نعم، يعني هذا السلام مطلوب عند دخول أي بيت، سواء دخلت بيتك فيه أهلك وأولادك، أو دخلت بيت قريب لك أو غير ذلك، فأي بيت يدخله الإنسان يبدأ ذلك بالسلام على من يدخل عليهم في البيت. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. المراد السلام عليكم، هذه التحية وصفها الله في هذه الآية بأنها مباركة وطيبة، فيها بركة عظيمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إذا دخلت على أهلك فسلم فإنه يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله يقول مباركة، فيها بركة على البيت، سواء بيتك إذا دخلت إليه أو بيت صديقك أو بيت من استضافك أو غير ذلك، تلقي السلام: السلام عليكم، تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب. قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تدل الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم، وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وكذلك فاعل المحرم. ولهذا أتى باللفظ العام في قوله: الظالمين.
قال رحمه الله تعالى: أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب، وبه ختم هذا الكتاب المبارك. وعرفنا أن الكتاب قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في الأصول، والثاني في الفروع، والثالث الذي هو الأخير في ماذا؟ أو العكس، في الأصول ثم الآداب ثم الأحكام. الأصول ثم الآداب ثم الأحكام، المهم أن هي هذه الثلاثة هي التي جاءت في الكتاب. فلما أنهى الشيخ ذكر ما يتعلق بكل ما موضوع من هذه الموضوعات، شرع الشيخ رحمه الله يذكر أشياء متنوعة، منها ما يتعلق بالأصول، ومنها ما يتعلق بالفروع، ومنها ما يتعلق بالآداب. واستمر يكتب، ولم يكن للكتاب خاتمة كما هي سائر كتب الشيخ، وكأنه والله أعلم ما ختمه، لأنه يعني أبقاه حتى كل ما جاءه شيء من الفوائد وهو يقرأ القرآن أو كذا يضيفه في التنوع الذي جعله في آخر الكتاب. ولهذا أنهى الكتاب بدون خاتمة، أو أنهي الكتاب بدون خاتمة، لعله تركه على اعتبار أنه ما زال ماذا، يعني كلما جدت فائدة في الأصول أو الفروع أو هذا الباب المتنوع يلحقها ويضيفها. ولهذا جاء الكتاب بغير خاتمة كما هي العادة في سائر كتب الشيخ رحمه الله تعالى. أورد هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فأعرض عنهم، يخوضون في آياتنا أي بالباطل وبالأهواء الضالة. فمثل هؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى من رآهم أن يعرض عنهم ويجانب مجالسهم ويبتعد عنها. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يرجعوا إلى الاعتدال ويتركوا الخوض الباطل في آيات الله عز وجل. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يقول الشيخ، تدل هذه الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معاصيهم، وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وجب عليه القيام من ذلك المجلس. وكذلك فاعل المحرم، سواء من يقول المحرم أو يفعل المحرم. ولهذا جاءت الآية مختومة بقوله: مع القوم الظالمين، الظالمين أي في الأقوال والظالمين في الأفعال. وقوله لا تقعد مع القوم الظالمين هذا فيها أن الصحبة لها تأثير، إذا كان الإنسان يقعد ولا يبالي مع القوم الظالمين ربما أثروا فيه فصار مثلهم ظالما، وإذا كانوا أهل أهواء ربما أثروا فيه فصار مثلهم صاحب أهواء. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا يجلس مع كل أحد وإنما ينظر في من سيجلس إليه ويصاحبه، هل هو من أهل الصلاح أو من أهل الظلم والأهواء والضلال، فإذا كان من أولئك فلا يقعد معهم، أهل الضلال أهل الظلم لا يقعد معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا القعود المنهي عنه يتناول أيضا القعود أمام الشاشات وأيضا أمام الجوالات والنظر بما فيها، هذا أيضا يتناوله، وكم أفسدت هذه من قلوب وكم أضرت بنفوس وكم جلبت من أهواء وكم أثارت من شهوات وكم أوقعت في باطل وضلال. فقوله فلا تقعد حتى أيضا من خلال القنوات الضالة المنحرفة أو كذلك ما مواقع الإنترنت الموبوءة المليئة بالباطل، هذه يجب على الإنسان ألا يدخلها، وإذا دخلها وأخذ ينظر فإنه ينطبق عليه المعنى الذي هنا والقعود مع القوم الظالمين. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال.
نعم، قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه لو تنظر إليها في المصحف في طبعة المجمع تجدها في الصفحة التي على الجانب الأيسر في الجزء الأسفل من الصفحة، ولما ترفع بصرك إلى الأعلى تنظر في الصفحة تجد أمامك اسم 18 نبيا ذكروا في أعلى الصفحة، ذكرهم الله سبحانه وتعالى، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الآن قال أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله، هذه فيها دعوة إلى أن نعرف سير الأنبياء، لأن فبهداه مقتده متى تأتي هذه، متى تأتي فبهداه مقتده إلا أن ينظر في سيرهم، وخاصة فيما ذكر في القرآن، فيما ذكر في القرآن من قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء، الصبر والحلم والدعوة والعبادة والذكر وغير ذلك من الأمور العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أنبياءه ورسله الكرام، وهذه كلها القصص للاقتداء. ولهذا قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. من فوائد هذه الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله قال فبهداه مقتده شرع لنا، إلا متى؟ إلا إذا جاء في شرعنا نسخ له، إذا جاء في شرعنا نسخ له. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيها سد الذرائع عن الأمور المحرمة، وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه.
قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله الأصنام، الأصنام الأوثان التي تعبد من دون الله. الله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وسب هذه الأصنام وذكرها بأقبح الأوصاف وذمها بأشنع الصفات هذا جائز، هذا جائز، جائز ومباح، لكن جاء نهي عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا هذا النهي؟ قال: فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا في سد الذرائع، يقول الشيخ في سد الذرائع. فسب الأوثان وذكرها بأقبح الصفات هذا أمر جائز مشروع، لكن نهى الله عنه سدا للذريعة عن الأمور المحرمة. فيستفاد من ذلك أن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه، إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه. ويستفاد من ذلك أيضا أن وسائل المحرم، وسائل المحرم ولو كانت جائزة فهي محرمة، وسائل محرم ولو كانت جائزة فهي محرمة، لأن ما يفضي إلى الحرام حرام ولو كان هو في نفسه مباحا، لكن إذا كان يفضي إلى الحرام يسوق الإنسان ويؤدي به إلى الحرام فهو حرام. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الأخرى: إلا ما آتاها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، على أن المشقة تجلب التيسير.
هذه الآيات الأربع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأيضا قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآيات كلها تفيد أن المشقة تجلب التيسير، وهذه من قواعد الشريعة، قواعد الفقه، من قواعد الفقه العظيمة، ودليلها هذه الآيات، ولها أدلة كثيرة. فالمشقة تجلب التيسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها.
نعم. وهاتان الآيتان: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأيضا قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فيها وجوبا يكون المرء ناصح في عموم المعاملات، في عموم المعاملات يكون ناصحا. وطريقة الطريقة السليمة في النصح في المعاملات كلها أن يأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة تجمع لك كل هذا الباب وتختصر لك هذا الموضوع، استفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن تؤتى إليه، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليه. فإذا كان لا يحب أن يؤتى إليه فلا يعامل الناس به ولا يكيل بمكيالين، فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الحق له يطلبه وافيا، وإذا كان عليه يبخس. هذا التطفيف، ويل للمطففين، تهدد الله وتوعد من كانوا كذلك. قال: فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها. وكل لا يريد لنفسه أن يبخس حقه أو أن يغش فيما يعامل به، فإذا كان لا يريد ذلك لنفسه فأيضا فعليه ألا يريده للآخرين. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقوله: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كل مركوب من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية.
نعم، والسنة العملية، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت بذلك كله. إذا ركب الدابة وضع رجله عليها ليركب، قال بسم الله، قال بسم الله، ثم إذا ركب قال هذا الذي أمر الله به: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا يشرع للمسلم أن يقولها إذا ركب الدابة، أي دابة كانت، أي دابة تنقله من مكان إلى مكان، يسمي عند الركوب ويحمد إذا جلس، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال.
نعم، قوله: وشهد شاهد من أهلها، هذه تدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال، وشواهد الأحوال، لأن الشاهد الذي من أهلها كانت شهادته بالنظر إلى القرائن، كانت شهادته بالنظر إلى القرائن أو إلى القرينة، وأن من وجدت معها القرينة التي ذكر هو الصادق، ومن وجدت عنده القرينة الأخرى فهو الكاذب. قال: إن كان قميصه، هذه القرينة التي بنى عليها وشهد في ضوئها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فبنى على قرائن، الآن قرينتين، قرينة تبين الصدق وقرينة أخرى تبين الكاذب، فحكم بالقرائن. إذن يستفاد من الآية اعتبار القرائن وشواهد الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: قوله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين، يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية، فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها.
نعم، قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ذكر هاتين الصفتين، وهو لما ذكرهما لا يريد تزكية نفسه بذلك، وإنما يخبر بواقع يعلمه من نفسه، قاله من أجل مصالح العباد والحرص على نفعهم وضبط أموالهم وترتيب أمورهم بما أتاه الله عز وجل من فهم ودراية في هذا الأمر وأمانة ووفاء. حفيظ عليم، وإذا اجتمع الحفظ والعلم في مثل هذه الولايات كانت على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وأيضا قول إحدى ابنتي صاحب مدين، قالت إحداهما: يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين، إن خير من استاجرت القوي الأمين، فيقول يدل هذا على اعتبار الكفاءة والكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية، بحسب ما يليق بالولاية، فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها، ينظر إلى الأكمل استيفاء لهذه الصفات، وإلا ينزل إلى الأقرب إلى الأكمل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء.
قال قوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، هذا قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام، استغفر لنا ذنوبنا. كذلك دعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأيضا الدعاء في قوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، هذه تدل على عدة معاني، منها الاجتهاد في الدعاء للوالدين، هذا مطلب مهم، الدعاء للوالدين أحياء وأمواتا، اجتهد الابن في كثرة الدعاء لوالديه أحياء وأمواتا يدعو لهم، وهذا أمر ذكره الله سبحانه وتعالى في أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء، لأن إخوة يوسف قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. ماذا قال لهم عليه السلام؟ قالوا استغفر لنا ذنوبنا، لم يقل غفر الله لكم ذنوبكم، قال سوف أستغفر لكم ربي، قال سوف أستغفر لكم ربي. أيضا هذا يستفاد منه فائدة نبه عليها أهل العلم في كتب التفسير، وهي تحري مواطن الإجابة. قالوا استغفر لنا، قال سوف أستغفر، ما قال في الحال غفر الله لكم، وإنما قال سوف أجل إلى وقت، ما هو هذا الوقت؟ الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة. ولهذا جاء عن ابن مسعود وغيره في كتب التفسير للآية قال أرجأهم إلى وقت السحر، أي أخرهم في الدعاء لهم إلى وقت السحر، لأن وقت إجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدور وتهون المشاق وتسلي عن المصائب.
نعم. يقول قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا الآن إخبار بما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسمع الأقوال التي فيها آذى له من المشركين، وأن ذلك كما أخبر الله يضيق صدرك بما يقولون، أي من كلام في إساءة بالغة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا في حق المعبود سبحانه وتعالى. يضيق صدرك بما يقولون، إلى ماذا أرشده في مثل هذه الحال؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وهذا أخذ منها أهل العلم أن من ضاق صدره فليفزع إلى الذكر والصلاة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني افزع إلى الذكر وإلى الصلاة، افزع إلى الذكر وإلى الصلاة، فإن في الذكر والصلاة جلاء الهموم وزوال الغموم وحصول الفرج. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله الاشتغال بعبادته مع ما فيها من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب. ولهذا يحسن بالمسلم إذا حزب أمر أو جاءته ضائقة في صدره أو هموم أو غموم أن يفزع إلى ذكر الله وإلى التسبيح، ذكر الله تسبيحا وتحميدا، وإلى الصلاة وكن من الساجدين. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه، وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم، والتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق، والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية، وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية.
قول الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأيضا قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه فيها جملة من الفوائد ذكرها رحمه الله. الأولى الترغيب في إكرام اليتيم، ترغيب في إكرام اليتيم. قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي بل أكرمه وتلطف معه وأحسن إليه. وقال فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه، هذه واحدة. والثانية تتعلق بالسائل لا ينهر. قال وفيها حسن الخلق مع السائل للمال والعلم، السائل للمال والعلم لا ينهر، لا يزجر، لا يعني يعامل معاملة فيها إساءة له، وإنما يعني إما أن يجاب على سؤاله أو يعتذر منه بلطف ونحو ذلك. قال مع السائل للمال والعلم. قال والتحدث بنعم الله مع نفسك، لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بالنعم، التحدث بالنعم والتذكير أيضا النفس والغير بها نعم الله، هو الذي يعين العبد على الإقبال على العبادة والتوحيد، هو الذي يعين على الإقبال على العبادة والتوحيد. ولهذا اقرأ في دعوات الأنبياء تجد أن كثير منها يبدأ بتذكير بالنعم. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. آيات كثيرة في هذا المعنى. فتذكير المرء نفسه مثل ما عبر الشيخ تحدث بنعم الله مع نفسك، مع نفسك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه. فيحدث نفسه بالنعم، هذا يزيد من الشكر، يقوي النفس على الإقبال على العبادة، يطرد عن الإنسان الهموم والغموم والأحزان. قال بالتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق، مع نفسك دائما ذكر نفسك بنعم الله عليك حتى تتحرك بالشكر للمنعم، وأيضا استعمال النعمة في طاعة المنعم وعدم استعمالها في معاصيه. قال والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيه الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجها، وعندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوسه التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشر، فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وكيده.
نعم، هذه الآيات قل الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ونظائر هذه الآيات فيها الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان في مواطن، منها عند القراءة في الصلاة وخارج الصلاة. ولهذا يشرع للمصلي بعد الاستفتاح قبل أن يقرأ الفاتحة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. وأيضا خارج الصلاة إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن يبدأ القراءة بالتعوذ بالله من الشيطان، امتثالا لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا تشرع الاستعاذة عند وجود النزغ، عند وجود النزغ، نزغ الشيطان للإنسان. ما هو النزغ؟ مثل ما عبر الشيخ، يعني عندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوس التي تدور على التثبيط عن الخير أو الترغيب في الشر، فإذا وجد الإنسان نفسه تتحرك بإرادة شر، إذا وجد نفسه تتحرك بإرادة شر أو وجد نفسه تتحرك بتثبيط عن خير وتهاون في خير، فليعلم أن ثمة نزغ من الشيطان ووسوسة، فليتعوذ حتى يبتعد عنها الشيطان ويسلم من وساوسه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذا حال الشيطان إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي ابتعد ابتعد عن الإنسان وسلم من وساوسه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، تدل على صحة الوكالة والتوكل وعلى المشاركة في الطعام وغيره وعلى اختيار الطيب منه وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا.
هذه عدة فوائد مستفادة من قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذه قصة الفتية أصحاب الكهف، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أيها أطيب طعاما، فليأتكم برزق منه بشيء منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذه فيها فوائد: الأولى تدل على صحة الوكالة والتوكيل، الآن هم وكلوا واحدا منهم وأعطوهم من المال الذي عندهم الفضة، الورق الفضة، أعطوهم من المال وأوصوا بأن يشتري من الطعام الطيب، إذن وكلوا، صار وكيلا عنهم في شراء ما يراه مناسبا من الطعام. هذه واحدة. الثانية على المشاركة في الطعام وغيره، على المشاركة في الطعام وغيره، لأن هذه الآن الورق للمجموعة، فأعطوا من ورقهم من مالهم ليشتري طعاما مشتركا لهم، مشتركا لهم، فهذا فيه المشاركة في الطعام وغيره، المشاركة في الطعام وغيره. ثمة شيء كان معروفا عند السلف يسمونه التناهد. تناهد يعني كل يضع شيء من المال، مثل مجموعة من المسافرين كل يضع شيء من المال ثم يشترون بها طعام للجميع، يعني كل يضع مقدار من المال ثم كل ما احتاجوا إلى طعام أو شراب أو نحو ذلك اشتروا للمجموعة من مجموع الأموال، من مجموع الأموال. وعلى المشاركة في الطعام وغيره، وعلى اختيار الطيب منه، لأنهم قالوا فلينظر قبل أن يشتري، ينظر يفحص الأسواق وينظر ما الأطيب فيشتري الأطيب من الطعام. وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة، على الاحتراز عن الأمور الضارة، وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا. ولهذا قالوا لا، قالوا ولا يشعرن بكم أحدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة، ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله تعالى، وعند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجوه الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه.
نعم، يعني هذا فيه إرشاد إلى أدب عظيم عندما يريد أن يتكلم الإنسان عن أمر مستقبل أو وعد بشيء مستقبل أو فعل يفعله في المستقبل، أن يعلق ذلك بالمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قلت لصاحبك سأأتيك غدا، قل إن شاء الله، أو طلب أن تحضر أو يحضر له شيء فقلت له أحضره غدا إن شاء الله، تضيف لها إن شاء الله. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا فيه أنه ينبغي العبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة، ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بالمشيئة. بفعله سآتيك غدا، أو أحضره لك غدا، أو أصنع هذا الأمر الذي طلبته غدا، كل ذلك يعلقه بالمشيئة إلا أن يشاء الله. قال: وعند نسيانه مطلقا يذكر الله، واذكر ربك إذا نسيت. عند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجو الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لأقرب من هذا رشدا. في المسند الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لما قال لها: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، فسألته عن ذلك، قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. في آخر هذا الدعاء في بعض روايات الحديث: وأن تجعل عاقبة أمري رشدا، تجعل عاقبة أمري رشدا. هنا في هذا الدعاء قال: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ففي سؤال الله عز وجل الرشاد والهداية، التوفيق والسداد. نعم.
قال رحمه الله: قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك، لأنه اعتراف بالنعمة وحراسة لها من كل آفة.
قال: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أفادت الآية أنها من أنفع ما يكون في طرد العجب، إذا حس الإنسان أن نفسه ابتليت به، فمن أنفع ما يكون في طرد العجب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني مثلا إنسان دخل حديقته أو بستانه وأصابه عجب بهذا الذي يملك أو بيته أو ركب سيارته أصابه عجب بمنظرها بهيئتها بجمالها بجودتها، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينطرد عنه، لأنه عندما يقول ما شاء الله ذكر نفسه بأن هذا محض فضل الله عليه وأن الأمور كلها بمشيئة الله ومنه وفضله. فعلام هذا العجب، فعلام هذا العجب لما يقول ما شاء الله ينطرد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة طاردة للعجب. نعم.
قال رحمه الله: يستفاد من قصة موسى عليه السلام مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم، وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود، وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته، وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا.
نعم.
وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم.
نعم، يعني هذا ما جاء في خواتيم سورة الكهف، يعني جملة من الفوائد التي مرت معنا هي من سورة الكهف، وهذا الذي يتعلق بقصة موسى مع الخضر وأيضا قصة ذي القرنين وهي التي ختمت بها السورة تضمنت فوائد أشار إليها رحمه الله تعالى، لكن يؤجل الكلام عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل عاقبة أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن غدا الخميس لا يوجد درس، لكن ما بقي من الكتاب نكمله إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في هذا مشروعية السلام، وأنه من شعار المسلمين، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة. فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الموطن يتعلق بشيء من آداب السلام في ضوء ما دلت عليه آيات كتاب الله عز وجل. قد أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ففي الآية أمر الله عز وجل من حي بتحية أن يرد بأحسن منها أو بمثلها، إما أن يرد بالأحسن وهذا أكمل، أو يرد بالمثل. كان يقال له: السلام عليكم، فيقول: وعليكم السلام. لكن إن زاد: ورحمة الله وبركاته، هذا أحسن. حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. تأمل هذا، يعني الآية تتعلق بالتحية، الآية تتعلق بالتحية، بأن يرد المسلم عليه على المسلم بتحية مثل أو أحسن. ثم تختم الآية بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذن السلام ورد السلام في حساب، نعم، في رد، في حساب. إن الله كان على كل شيء حسيبا. جاء عن سعيد بن جبير وغيره من أئمة التفسير، على قالوا: على كل شيء حسيبا، أي من التحية وغيرها. إن الله على كان على كل شيء حسيبا، أي من التحية وغيرها. لا يظن الظن أن الأمور تمشي هكذا، يلقاك أخوك المسلم ويقول: السلام عليكم، ثم يعرض عنه، ثم يعرض عنه بدون موجب شرعي لهذا الإعراض، يسلم عليه ولا يرد السلام. هذا سيحاسبه الله عليه، هذا سيحاسبه الله عليه إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال أئمة التفسير أي من التحية وغير التحية، الله يحاسب على ذلك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها. وهذا موطن الشاهد، عند دخول البيوت يلقى السلام، حتى الإنسان إذا دخل بيته على أهله وولده وألقى التحية عليهم السلام عليكم كان ذلك بركة عليه وعلى أهل بيته كما جاء في الحديث. قال رحمه الله في هذا مشروعية السلام، وأنه من شعار المسلمين، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، أنه ينبغي الابتداء بالسلام. بل جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوا. الأصل أن يبدأ بالسلام، ملاقاة الناس وحديث الناس وتواصلهم أول ما يبدأون ذلك بالسلام، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها. فحيوا بأحسن منها، قدم الأحسن لأنه الأكمل والأولى، أو ردوها أي قولوا مثلها، ردوا عليه بالمثل، أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة. هذا يتناول أحسن منها التحية نفسها الألفاظ، وأيضا بشاشة الوجه وطلاقته وحسن الملاقات، وما يتبع السلام من مؤانسة وملاطفة وترحيب ونحو ذلك. قال: فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها، بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك، كالذي استثنى الله تعالى بقوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخرها.
قال: وفيه الإرشاد للعباد ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، مثل ما في الآية المتقدمة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا من أهل البيت. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فلا يدخل البيت، لأنه لو دخل بدون إذن قد يقع نظره على شيء يحرم عليه أن يقع نظره عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. قال: لا يدخل بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، هذا مستفاد من قوله حتى تستأنسوا. فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، هو أزكى لكم. يرجع الإنسان بطيب نفس ويلتمس عذرا لمن قال له ارجع، أو قيل له الوقت غير مناسب، أو لا يتهيأ هذا الوقت استقبالك، أو شيء من هذا القبيل، يلتمس. البيوت فيها أشياء ما يدري عنها الإنسان من ظروف وأمور وأحوال وشيء من هذا القبيل. فإذا أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، ولا وجب عليه الرجوع، يعني لا يجوز عليها أن يجوز له أن يلح ويصر، إذا قالوا ارجع يرجع بنفس طيبة. وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن، إذا كان الدخول نفسه منيعا فكيف بما وراءه من أكل أو غير ذلك، إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك، من جرت عادتهم بالرضا بذلك، كالذي استثنى الله بقوله ولا على أنفسكم، أي ليس عليكم في ذلك جناح، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أن تأكلوا من بيوتكم. الشيخ رحمه الله في التفسير قال المراد ببيوتكم أي بيوت أولادكم، ما بيت الإنسان معروف الإنسان أن 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 لا حرج عليه في ذلك، لكن الولد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، قال أنت ومالك لأبيك، قال وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك، الذي استثنى الله بقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. نعم.
قال رحمه الله ونهى عن الدخول إلا بإذن إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم حيث كانوا مترددين طوافين على الناس، فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث حين اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة.
قال ونهى عن الدخول إلا بإذن، يعني عموم من في البيت على المكان الخاص بالأبوين، ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. والحكمة في ذلك قال طوافون عليكم، طوافون عليكم، مثل ما عبر الشيخ كانوا مترددين طوافين، يعني في الخدمة وفي الحاجة وفي طوافون عليكم. قال فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث، إلا في أوقات العورات الثلاث، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي للقيلولة وقت الراحة، ومن بعد صلاة العشاء أيضا التهيؤ للنوم. قال أهل العلم في المعنى هنا في كتب التفسير حتى لا تقع عين الصغير على شيء، حتى لا تقع عين الصغير على شيء فيؤثر حتى في سلوكه، فيؤثر حتى في سلوك الصغير، قد تقع على عين على شيء فيؤثر في سلوكه، ربما تقع على عين على شيء فيؤثر فيه محاكاة لما رأى مثلا أو نحو ذلك. ولهذا هذه الأوقات التي فيها التي هي عورات مثل ما وصفت ويتخفى فيها وربما يكون فيها شيء من الأمور الخاصة بين الزوجين أو نحو ذلك، فلا تقع العين على شيء ربما يؤثر. فماذا يقال الآن في هذا الزمان فيما يراه الصغار في الجوالات؟ وهذه نكبة عظيمة، نكبة عظيمة، مصيبة لا عاصم منها إلا رب العالمين جل وعلا. لهذا الدراري والصغار على خطر من هذه الجوالات والنظر إلى ما فيها، لأن النظر يؤثر على القلب، وما يراه الناظر ببصره يلج إلى قلبه مثل السمع أيضا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله بأسمائه كلها وصفاته كلها سبحانه وتعالى أن يحفظنا وذرارينا والمسلمين من شر هذه الأجهزة، وأن يتولانا أجمعين بالتوفيق والسداد والسلامة والعافية بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره، فإنها تحية مباركة طيبة.
نعم، يعني هذا السلام مطلوب عند دخول أي بيت، سواء دخلت بيتك فيه أهلك وأولادك، أو دخلت بيت قريب لك أو غير ذلك، فأي بيت يدخله الإنسان يبدأ ذلك بالسلام على من يدخل عليهم في البيت. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. المراد السلام عليكم، هذه التحية وصفها الله في هذه الآية بأنها مباركة وطيبة، فيها بركة عظيمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إذا دخلت على أهلك فسلم فإنه يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله يقول مباركة، فيها بركة على البيت، سواء بيتك إذا دخلت إليه أو بيت صديقك أو بيت من استضافك أو غير ذلك، تلقي السلام: السلام عليكم، تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب. قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تدل الآية على أن النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم، وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وكذلك فاعل المحرم. ولهذا أتى باللفظ العام في قوله: الظالمين.
قال رحمه الله تعالى: أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب، وبه ختم هذا الكتاب المبارك. وعرفنا أن الكتاب قسمه الشيخ إلى ثلاث أقسام: القسم الأول في الأصول، والثاني في الفروع، والثالث الذي هو الأخير في ماذا أو العكس، في الأصول ثم الآداب ثم الأحكام. الأصول ثم الآداب ثم الأحكام، المهم أن هي هذه الثلاثة هي التي جاءت في الكتاب. فلما أنهى الشيخ ذكر ما يتعلق بكل ما موضوع من هذه الموضوعات، شرع الشيخ رحمه الله يذكر أشياء متنوعة، منها ما يتعلق بالأصول، ومنها ما يتعلق بالفروع، ومنها ما يتعلق بالآداب، واستمر يكتب، ولم يكن للكتاب خاتمة كما هي سائر كتب الشيخ، وكأنه والله أعلم ما ختمه، لأنه يعني أبقاه حتى كل ما جاءه شيء من الفوائد وهو يقرأ القرآن أو كذا يضيفه في التنوع الذي جعله في آخر الكتاب. ولهذا أنهى الكتاب بدون خاتمة، أو أنهي الكتاب بدون خاتمة، لعله تركه على اعتبار أنه ما زال ماذا، يعني كلما جدت فائدة في الأصول أو الفروع أو هذا الباب المتنوع يلحقها ويضيفها. ولهذا جاء الكتاب بغير خاتمة كما هي العادة في سائر كتب الشيخ رحمه الله تعالى. أورد هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فأعرض عنهم، يخوضون في آياتنا أي بالباطل وبالأهواء الضالة. فمثل هؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى من رآهم أن يعرض عنهم ويجانب مجالسهم ويبتعد عنها، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يرجعوا إلى الاعتدال ويتركوا الخوض الباطل في آيات الله عز وجل. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الشيخ: تدل هذه الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معاصيهم، وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وكذلك فاعل المحرم، سواء من يقول المحرم أو يفعل المحرم. ولهذا جاءت الآية مختومة بقوله: مع القوم الظالمين. الظالمين أي في الأقوال، والظالمين في الأفعال. وقوله لا تقعد مع القوم الظالمين، هذا فيها أن الصحبة لها تأثير. إذا كان الإنسان يقعد ولا يبالي مع القوم الظالمين، ربما أثروا فيه فصار مثلهم ظالما، وإذا كانوا أهل أهواء ربما أثروا فيه فصار مثلهم صاحب أهواء. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا يجلس مع كل أحد، وإنما ينظر في من سيجلس إليه ويصاحبه، هل هو من أهل الصلاح أو من أهل الظلم والأهواء والضلال، فإذا كان من أولئك فلا يقعد معهم، أهل الضلال أهل الظلم لا يقعد معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا القعود المنهي عنه يتناول أيضا القعود أمام الشاشات وأيضا أمام الجوالات والنظر بما فيها، هذا أيضا يتناوله. وكم أفسدت هذه من قلوب، وكم أضرت بنفوس، وكم جلبت من أهواء، وكم أثارت من شهوات، وكم أوقعت في باطل وضلال. فقوله فلا تقعد حتى أيضا من خلال القنوات الضالة المنحرفة، أو كذلك ما مواقع الإنترنت الموبوءة المليئة بالباطل، هذه يجب على الإنسان ألا يدخلها. وإذا دخلها وأخذ ينظر فإنه ينطبق عليه المعنى الذي هنا، والقعود مع القوم الظالمين. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال.
نعم. قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه لو تنظر إليها في المصحف في طبعة المجمع تجدها في الصفحة التي على الجانب الأيسر في الجزء الأسفل من الصفحة، ولما ترفع بصرك إلى الأعلى تنظر في الصفحة تجد أمامك اسم 18 نبيا ذكروا في أعلى الصفحة، ذكرهم الله سبحانه وتعالى، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الآن قال: أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله، هذه فيها دعوة إلى أن نعرف سير الأنبياء، لأن فبهداه مقتده متى تأتي هذه؟ متى تأتي؟ فبهداهم مقتدى، إلا أن ينظر في سيرهم، وخاصة فيما ذكر في القرآن، فيما ذكر في القرآن من قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء، الصبر والحلم والدعوة والعبادة والذكر وغير ذلك من الأمور العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أنبياءه ورسله الكرام. وهذه كلها القصص للاقتداء، ولهذا قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. من فوائد هذه الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله قال فبهداه مقتدى شرع لنا، إلا متى؟ إلا إذا جاء في شرعنا نسخ له، إذا جاء في شرعنا نسخ له. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيها سد الذرائع عن الأمور المحرمة، وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه.
قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله الأصنام، الأصنام الأوثان التي تعبد من دون الله. الله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وسب هذه الأصنام وذكرها بأقبح الأوصاف وذمها بأشنع الصفات هذا جائز، هذا جائز، جائز ومباح، لكن جاء نهي عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا هذا النهي؟ قال فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا في سد الذرائع. يقول الشيخ في سد الذرائع، فسب الأوثان وذكرها بأقبح الصفات هذا أمر جائز مشروع، لكن نهى الله عنه سدا للذريعة عن الأمور المحرمة. فيستفاد من ذلك أن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه، إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه. ويستفاد من ذلك أيضا أن وسائل المحرم ولو كانت جائزة فهي محرمة، وسائل محرم ولو كانت جائزة فهي محرمة، لأن ما يفضي إلى الحرام حرام، ولو كان هو في نفسه مباحا، لكن إذا كان يفضي إلى الحرام، يسوق الإنسان أو يؤدي به إلى الحرام فهو حرام. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الأخرى: إلا ما آتاها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، على أن المشقة تجلب التيسير.
هذه الآيات الأربع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأيضا قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآيات كلها تفيد أن المشقة تجلب التيسير، وهذه من قواعد الشريعة، قواعد الفقه، من قواعد الفقه العظيمة، ودليلها هذه الآيات، ولها أدلة كثيرة. فالمشقة تجلب التيسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها.
نعم. وهاتان الآيتان: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأيضا قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فيها وجوبا يكون المرء ناصح في عموم المعاملات، في عموم المعاملات يكون ناصحا. الطريقة السليمة في النصح في المعاملات كلها أن يأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه قاعدة تجمع لك كل هذا الباب وتختصر لك هذا الموضوع. استفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن تؤتى إليه، تحب الذي أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليه. فإذا كان لا يحب أن يؤتى إليه فلا يعامل الناس به ولا يكيل بمكيالين، فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الحق له يطلبه وافيا، وإذا كان عليه يبخس. هذا التطفيف. ويل للمطففين، تهدد الله وتوعد من كانوا كذلك. قال فيها وجوب النصف في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها، وكل لا يريد لنفسه أن يبخس حقه أو أن يغش فيما يعامل به، فإذا كان لا يريد ذلك لنفسه فأيضا فعليه ألا يريده إلا الآخرين. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وقوله: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كل مركوب من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية.
نعم. والسنة العملية، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت بذلك كله. إذا ركب الدابة وضع رجله عليها ليركب قال بسم الله، قال بسم الله، ثم إذا ركب قال هذا الذي أمر الله به: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه يشرع للمسلم أن يقولها إذا ركب الدابة، أي دابة كانت، أي دابة تنقله من مكان إلى مكان، يسمي عند الركوب ويحمد إذا جلس، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال.
نعم. قوله: وشهد شاهد من أهلها، هذه تدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال، وشواهد الأحوال، لأن الشاهد الذي من أهلها كانت شهادته بالنظر إلى القرائن، كانت شهادته بالنظر إلى القرائن أو إلى القرينة، وأن من وجدت معها القرينة التي ذكر هو الصادق، ومن وجدت عنده القرينة الأخرى فهو الكاذب. قال: إن كان قميصه، هذه القرينة التي بنى عليها وشهد في ضوئها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فبنى على قرائن، الآن قرينتين، قرينة تبين الصدق وقرينة أخرى تبين الكاذب، فحكم بالقرائن. إذن يستفاد من الآية اعتبار القرائن وشواهد الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: قوله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين، يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية، فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها.
نعم. قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ذكر هاتين الصفتين، وهو لما ذكرهما لا يريد تزكية نفسه بذلك، وإنما يخبر بواقع يعلمه من نفسه، قاله من أجل مصالح العباد والحرص على نفعهم وضبط أموالهم وترتيب أمورهم بما أتاه الله عز وجل من فهم ودراية في هذا الأمر وأمانة ووفاء. حفيظ عليم. وإذا اجتمع الحفظ والعلم في مثل هذه الولايات كانت على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وأيضا قول إحدى ابنتي صاحب مدين قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين، إن خير من استاجرت القوي الأمين. فيقول يدل هذا على اعتبار الكفاءة، والكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية، بحسب ما يليق بالولاية. فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها، ينظر إلى الأكمل استيفاء لهذه الصفات، وإلا ينزل إلى الأقرب إلى الأكمل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء.
قال قوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، هذا قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام استغفر لنا ذنوبنا، كذلك دعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأيضا الدعاء في قوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه تدل على عدة معاني، منها الاجتهاد في الدعاء للوالدين، هذا مطلب مهم، الدعاء للوالدين أحياء وأمواتا، اجتهد الابن في كثرة الدعاء لوالديه أحياء وأمواتا يدعو لهم، وهذا أمر ذكره الله سبحانه وتعالى في أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء، لأن إخوة يوسف قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. ماذا قال لهم عليه السلام؟ لاحظ، لا قالوا استغفر لنا ذنوبنا، لم يقل غفر الله لكم ذنوبكم، قال سوف أستغفر لكم ربي، قال سوف أستغفر لكم ربي. أيضا هذا يستفاد منه فائدة نبه عليها أهل العلم في كتب التفسير، وهي تحري مواطن الإجابة، تحري مواطن الإجابة. قالوا استغفر لنا، قال سوف أستغفر، ما قال في الحال غفر الله لكم، غفر الله لك، وإنما قال سوف أجل إلى وقت. ما هو هذا الوقت؟ الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة. ولهذا جاء عن ابن مسعود وغيره في كتب التفسير للآية قال أرجأهم أي أخرهم في الدعاء لهم إلى وقت السحر، لأن وقت إجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدور وتهون المشاق وتسلي عن المصائب.
نعم. يقول قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا الآن إخبار بما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسمع الأقوال التي فيها آذى له من المشركين، وأن ذلك كما أخبر الله يضيق صدرك بما يقولون، أي من كلام في إساءة بالغة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا في حق المعبود سبحانه وتعالى. يضيق صدرك بما يقولون، إلى ماذا أرشده في مثل هذه الحال؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا أخذ منها أهل العلم أن من ضاق صدره فليفزع إلى الذكر والصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني افزع إلى الذكر وإلى الصلاة، افزع إلى الذكر وإلى الصلاة، فإن في الذكر والصلاة جلاء الهموم وزوال الغموم وحصول الفرج. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله، الاشتغال بعبادته مع ما فيها من الخيرات والأجور، أنها تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب. ولهذا يحسن بالمسلم إذا حزب أمر أو جاءته ضائقة في صدره أو هموم أو غموم أن يفزع إلى ذكر الله وإلى التسبيح، ذكر الله تسبيحا وتحميدا، وإلى الصلاة وكن من الساجدين. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه، وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم، والتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق، والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية، وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية.
قول الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، وأيضا قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه فيها جملة من الفوائد ذكرها رحمه الله. الأولى الترغيب في إكرام اليتيم، ترغيب في إكرام اليتيم. قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي بل أكرمه وتلطف معه وأحسن إليه. وقال فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه، هذه واحدة. والثانية تتعلق بالسائل لا ينهر، قال وفيها حسن الخلق مع السائل للمال والعلم، السائل للمال والعلم لا ينهر، لا يزجر، لا يعني يعامل معاملة فيها إساءة له، وإنما يعني إما أن يجاب على سؤاله أو يعتذر منه بلطف ونحو ذلك. قال مع السائل للمال والعلم. قال والتحدث بنعم الله مع نفسك، لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بالنعم، تحدث بالنعم والتذكير أيضا النفس والغير بها نعم الله، هو الذي يعين العبد على الإقبال على العبادة والتوحيد، هو الذي يعين على الإقبال على العبادة والتوحيد. ولهذا اقرأ في دعوات الأنبياء تجد أن كثير منها يبدأ بتذكير بالنعم، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، آيات كثيرة في هذا المعنى. فتذكير المرء نفسه مثل ما عبر الشيخ، تحدث بنعم الله مع نفسك، مع نفسك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه. فيحدث نفسه بالنعم، هذا يزيد من الشكر، يقوي النفس على الإقبال على العبادة، يطرد عن الإنسان الهموم والغموم والأحزان. قال بالتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق، مع نفسك دائما ذكر نفسك بنعم الله عليك حتى تتحرك بالشكر للمنعم، وأيضا استعمال النعمة في طاعة المنعم وعدم استعمالها في معاصيه. قال والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيه الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجها، وعندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوسه التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشر، فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وكيده.
نعم، هذه الآيات، قل الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ونظائر هذه الآيات فيها الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان في مواطن، منها عند القراءة في الصلاة وخارج الصلاة، ولهذا يشرع للمصلي بعد الاستفتاح قبل أن يقرأ الفاتحة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. وأيضا خارج الصلاة إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن يبدأ القراءة بالتعوذ بالله من الشيطان، امتثالا لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا تشرع الاستعاذة عند وجود النزغ، عند وجود النزغ، نزغ الشيطان للإنسان. ما هو النزغ؟ مثل ما عبر الشيخ، يعني عندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوس التي تدور على التثبيط عن الخير أو الترغيب في الشر، فإذا وجد الإنسان نفسه تتحرك بإرادة شر، إذا وجد نفسه تتحرك بإرادة شر، أو وجد نفسه تتحرك بتثبيط عن خير وتهاون في خير، فليعلم أن ثمة نزغ من الشيطان ووسوسة، فليتعوذ حتى يبتعد عنها الشيطان ويسلم من وساوسه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا حال الشيطان إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي ابتعد ابتعد عن الإنسان وسلم من وساوسه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، تدل على صحة الوكالة والتوكل، وعلى المشاركة في الطعام وغيره، وعلى اختيار الطيب منه، وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة، وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا.
هذه عدة فوائد مستفادة من قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذه قصة الفتية أصحاب الكهف، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أيها أطيب طعاما فليأتكم برزق منه بشيء منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذه فيها فوائد. الأولى تدل على صحة الوكالة والتوكيل. الآن هم وكلوا واحدا منهم وأعطوهم من المال الذي عندهم الفضة الورق الفضة أعطوهم من المال وأوصوا بأن يشتري من الطعام الطيب، إذن وكلوا صار وكيلا عنهم في شراء ما يراه مناسبا من الطعام. هذه واحدة. الثانية على المشاركة في الطعام وغيره، على المشاركة في الطعام وغيره، لأن هذه الآن الورق للمجموعة فأعطوه من ورقهم من مالهم ليشتري طعاما مشتركا لهم، مشتركا لهم، فهذا فيه المشاركة في الطعام وغيره، المشاركة في الطعام وغيره. ثمة شيء كان معروفا عند السلف يسمونه التناهد. تناهد يعني كل يضع شيء من المال، مثل مجموعة من المسافرين كل يضع شيء من المال ثم يشترون بها طعام للجميع، يعني كل يضع مقدار من المال ثم كل ما احتاجوا إلى طعام أو شراب أو نحو ذلك اشتروا للمجموعة من مجموع الأموال، من مجموع الأموال. وعلى المشاركة في الطعام وغيره، وعلى اختيار الطيب منه، لأنهم قالوا فلينظر قبل أن يشتري، ينظر يفحص الأسواق وينظر ما الأطيب فيشتري الأطيب من الطعام. وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة، وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة، وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا. ولهذا قالوا لا، قالوا ولا يشعرن بكم أحدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة، ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله تعالى، وعند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجوه الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه.
نعم، يعني هذا فيه إرشاد إلى أدب عظيم عندما يريد أن يتكلم الإنسان عن أمر مستقبل أو وعد بشيء مستقبل أو فعل يفعله في المستقبل، أن يعلق ذلك بالمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قلت لصاحبك سأأتيك غدا، قل إن شاء الله، أو طلب أن تحضر أو يحضر له شيء فقلت له أحضره غدا إن شاء الله، تضيف لها إن شاء الله. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا فيه أنه ينبغي العبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة، ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بالمشيئة. بفعله سآتيك غدا، أو أحضره لك غدا، أو أصنع هذا الأمر الذي طلبته غدا، كل ذلك يعلقه بالمشيئة إلا أن يشاء الله. قال: وعند نسيانه مطلقا يذكر الله، واذكر ربك إذا نسيت. عند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجو الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لأقرب من هذا رشدا. في المسند الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لما قال لها: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، فسألته عن ذلك، قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. في آخر هذا الدعاء في بعض روايات الحديث: وأن تجعل عاقبة أمري رشدا، تجعل عاقبة أمري رشدا. هنا في هذا الدعاء قال: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ففي سؤال الله عز وجل الرشاد والهداية توفيق والسداد. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك، لأنه اعتراف بالنعمة وحراسة لها من كل آفة.
قال: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أفادت الآية أنها من أنفع ما يكون في طرد العجب، إذا حس الإنسان أن نفسه ابتليت به، فمن أنفع ما يكون في طرد العجب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني مثلا الإنسان دخل حديقته أو بستانه وأصابه عجب بهذا الذي يملك، أو بيته، أو ركب سيارته أصابه عجب بمنظرها بهيئتها بجمالها بجودتها، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينطرد عنه، لأنه عندما يقول ما شاء الله ذكر نفسه بأن هذا محض فضل الله عليه، وأن الأمور كلها بمشيئة الله ومنه وفضله. فعلام هذا العجب، فعلام هذا العجب لما يقول ما شاء الله ينطرد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة طاردة للعجب. نعم.
قال رحمه الله: يستفاد من قصة موسى عليه السلام مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم، وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود، وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته، وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا.
نعم.
وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم.
نعم، يعني هذا ما جاء في خواتيم سورة الكهف، يعني جملة من الفوائد التي مرت معنا هي من سورة الكهف، وهذا الذي يتعلق بقصة موسى مع الخضر، وأيضا قصة ذي القرنين وهي التي ختمت بها السورة، تضمنت فوائد أشار إليها رحمه الله تعالى، لكن يؤجل الكلام عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل عاقبة أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن غدا الخميس لا يوجد درس، لكن ما بقي من الكتاب نكمله إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.